استعين بالله. نعم.
الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء وخاتم المرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين. قال الشيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب عروة الاسلام: باب قول الله تعالى: ومن يبتغ غير الاسلام دينا فلن يقبل منه.
هذا اخذنا تجاوزنا. نعم.
وعن ابي هريره رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تجيء الاعمال يوم القيامه فتجيء الصلاه فتقول لمرضنا الصلاه فيقول انك على خير، وتجيء الصدقه فتقول لربنا الصدقه فيقول انك على خير، ثم يجيء الصيام فيقول لربنا الصيام فيقول انك على خير، ثم تجيء الاعمال على ذلك فيقول انك على خير، ثم يجيء الاسلام فيقول يا رب انت السلام وانا الاسلام فيقول انك على خير، بك اليوم اخر وبك بقي. قال الله تعالى في كتابه: ومن يبتغ غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الاخره من الخاسرين. رواه احمد.
نعم. هذا الحديث من هذا الباب شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى مع علمه وسعة فهمه عليه رحمة الله عز وجل كان لديه الحنكة والمعرفة في التصنيف والتأليف، فلم يكن ينتقي من الأدلة إلا ما فيه دلالة واضحة وبينة، وكذلك في تركيبه للنصوص والأخبار والأبواب، فكان يتوخى الفقه والفهم وحسن التنسيق بين أدلة الكتاب والسنة. فعندما صنف هذا الكتاب بدأه بالأدلة الدالة على فضل الإسلام، ثم ذكر الأدلة الدالة على وجوب الدخول في الإسلام، ثم ذكر الأدلة الدالة على تفسير الإسلام أو معنى الإسلام. ذكر في الباب السابق الذي قبل هذا أن الله تعالى لا يقبل إلا دين الإسلام من قول الله سبحانه وتعالى، صدره بقول الله عز وجل في وجوب الدخول الإسلام: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. ثم ذكر هذا الباب قول الله عز وجل: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، بالضد من ذلك، فذاك أن الله عز وجل لا يقبل إلا الإسلام، وهذا دليل على أن غير الإسلام لا يقبله إلا الله عز وجل. فالأول وجوب الدخول في الإسلام، والتالي أن غير الإسلام لن يقبل من الإنسان مهما كان ومهما قدم، لن يقبل منه. وذكر تحته هذا الحديث، حديث أبي هريرة رضي الله عنه وارضاه، في عرض الأعمال على الله عز وجل، وهذا العرض على صورة يعلمها الله، فالله عز وجل قادر على أن يقلب المعاني إلى أعيان، قادر على أن يقلب المعاني إلى أعيان، فيجعل الله الصلاة على صورة، كما جعل الرحم التي هي توصل وهي صفة معنوية بين أولي الرحم، توصل وتقطع، جعلها الله تعالى على صورة، ولادت به لياذة المستجير، وقالت: يا رب ما جعلت لي؟ قال: لا يرضيك أن أصل من وصلك ويقطع من قطعك. فيصور الله عز وجل الأعمال على كيف يشاء سبحانه وتعالى، كما جاء في حديث البقرة وآل عمران: تأتي يوم القيامة على صورة غمامتين أو غيايتين كبيرتين من الأجر والمثوبة. فكذلك الصلاة والصيام والصدقة كلها جاءت لله عز وجل يوم القيامة، فتجيء الصلاة لفضلها وتقدمها، فتقول: يا رب أنا الصلاة، فيقول: إنك على خير، لأن صلة بين العبد وربه. ثم تأتي الصدقة التي هي الزكاة: خذ من أموالهم صدقة، التي هي الزكاة، فتقول: يا ربي أنا الصدقة، فيقول: إنك على خير. ثم يجيء الصوم، وهي ركن من أركان أو هو ركن من أركان الإسلام، فيقول: أنا الصيام، فيقول: إنك على خير. ثم تجيء الأعمال يوم القيامة تقرر بين يدي الله سبحانه وتعالى حتى يأتي الإسلام، فإذا جاء الإسلام يقول: يا ربي أنت السلام وأنا الإسلام، فيقول الله تعالى: إنك على خير، بك اليوم أخذ وبك أعطي. لعلكم تتأملون في كتب العبادات، أول ما من عبادة إلا ولها شروط، ما من عبادة إلا ولها شروط. ما هو الشرط الأول في الطهارة؟ الإسلام. وأول شرط في الصلاة وأول شرط في الصيام وأول شرط في الحج، فأول شرط هو الإسلام، به يأخذ الله عز وجل، وبه يعطي وبه يمنع وبه يثيب وبه يعاقب الله عز وجل. فقال بك آخذ وبك أعطي، إنما الاعتبار والنظر في من جاء بالإسلام، أما من لم يأتي بالإسلام فالله تعالى لا يلقي له بالا ولا يلتفت له الله سبحانه وتعالى، هذا مباشرة إلى النار. قال عز وجل إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. فدل ذلك على عظمة الإسلام وأنه شرط في صحة الدين كله، فمن لم يأتي بالإسلام لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا، من لم يأتي بالإسلام لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا مهما كان. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، أولئك الذين كفروا. ويقول تعالى هل أتاك حديث الغاشية، وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة، أين هي؟ تصلى نارا حامية، ما أفادها خشوعها ولا أفادها تعبدها، لأنها مشركة بالله عز وجل. لذلك كفار قريش لم يكونوا منخلعين من العبادة، كانوا يتعبدون لله عز وجل، كان عندهم بيت يطوفون من حوله، وكانوا يحجون، وكانوا يصومون، وكانوا ينذرون، ومع ذلك الله تعالى جعلهم في النار، لم يقبل الله تعالى منهم صرفا ولا عدلا، لأنهم لم يأتوا بالشرط الأول في قبول كل العبادات وهو الإسلام بمعنى التوحيد، فهو رأس الأمر كما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، رأس الأمر الإسلام. فالإسلام قيد في دخول الجنة، ومن لم يأتي بالإسلام فإن الله تعالى لا يقبل منه دينه مهما كان هذا الدين. نعم.
وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد.
هذا مع أن هذا الحديث وتلك الآية سبقت معنا في الباب السابق، لكن الباب السابق في القبول وهذا الباب في الرد. الباب السابق في القبول فالله لا يقبل إلا الإسلام، وهذا باب في الرد فالله يرد كل دين عدا الإسلام، هذا الباب في الرد. فدل على أن كل دين عدا الإسلام فهو دين مردود، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فإذن الباب السابق باب وجوب الدخول في الإسلام باب القبول، أي أن الله لا يقبل إلا الإسلام، وهذا الباب باب الرد، أي أن كل دين عدا الإسلام فالله تعالى يرده ولا يقبله، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه نعم.
باب وجوب الاستغناء بمتابعه كتابه لما سواه، وقول الله تعالى: نزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء.
فالعبادات توقيفيه، ومعنى توقيفيه اي واقفه على الكتاب والسنه، فلا يتعبد لله عز وجل الا بالاسلام. ولذلك قراتم وعرفتم ودرستم الاصول الثلاثه، وهي معرفه العبد ربه، معرفه العبد دينه، معرفه العبد نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وهي الأسئلة التي يسأل الإنسان في القبر: من ربك وما دينك ومن نبيك. في التقسيم العقلي الموافق للتقسيم النقلي، كل من أراد أن يسير فلا بد له من ثلاثة أمور: الوجهة والوسيلة والدليل. كل من أراد أن يسير فلا بد له من ثلاثة أمور: الوجهة والوسيلة والدليل. قال: أنا أريد أن أذهب الكويت. حدد ماذا؟ حدد الوجهة، أحسنت. ثم اتجه جنوب، هل أصاب في الدليل؟ هل من دله وقال الكويت في الجنوب أصاب أم أخطأ؟ لكن قلنا له أنت قال سأذهب إلى الكويت، حدد الوجهة، قلنا أين الكويت؟ أو هو قال أين الكويت؟ طلب من يدله على الكويت، فقال العارف: الكويت من هنا شمال تتجه. فهنا أفاده من؟ الدليل. بقي السؤال الثالث وهو الوسيلة، على إيش تروح؟ طيارة، سيارة، باخرة؟ حدد الوسيلة. طيب، نحن كمسلمين وجهتنا الله، هذا الأصل الأول، معرفة العبد ربه. طيب، دليلنا ما الذي يدلنا إلى الله؟ محمد صلى الله عليه وسلم، فلولاه ما عرفنا ربي عز وجل ولا تعبدنا لله، فهو الذي يرشدنا ويعلمنا السنة. طيب، ما هي الوسيلة التي نرضي نصل لله تعالى بها ولا يوصل لله تعالى إلا بها؟ الإسلام، واضح؟ فإذن هنا في هذه في هنا الاستغناء بما جاء في الكتاب والسنة، لن نصل لربنا عز وجل، لن نصل لإرضاء ربنا عز وجل وطاعته والقيام بأمره إلا بالإسلام. ولذلك الاستغناء بمتابعة الكتاب، فلن نصل لإرضاء الله عز وجل عنا إلا بمتابعة الكتاب. والاستغناء بالمتابعة هو بكل أمر متعلق بالعبادة، فإنما سبيله عن طريق كتاب الله عز وجل وسنة النبي عليه الصلاة والسلام. فإن قال قائل وأين تذهب السنة، يقال السنة من الكتاب. ألم يأتي في الكتاب وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. لذلك من أكبر ما يبطل مذهب القرآنيين، وهم زنادقة ولكن ينسبون أنفسهم إلى القرآن كذبا، الذين يقولون لا حجة إلا في القرآن. فإن كنت صادقا بأنه لا حجة إلا في القرآن، ففي القرآن الأمر بطاعة رسول الله، فلماذا لا تطيعه؟ في القرآن قال وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. في القرآن قال ومن يطع الله ورسوله فقد فاز، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، في أكثر من 30 آية تأمر بطاعة النبي صلى الله عليه وسلم. فإن كنت صادقا متبعا للقرآن فالقرآن يأمرك باتباع السنة، فالأمر بالكتاب أمر بالسنة، وطاعة الكتاب طاعة للسنة. ومن لم يطع السنة أو يأخذ بالسنة فإنه قد عطل كتاب الله، بل لا يفهم كتاب الله إلا بالسنة، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فإذا كان العمل بكتاب الله واجبا فإنك لن تستطيع أن تعمل بكتاب الله إلا بسنة رسول الله. ولذلك قد أمرنا في القرآن الكريم بالصلاة، ووعينا عن ربنا عز وجل بأن الصلاة واجبة. طيب كيف نصلي؟ لن تستطيع أن تعمل بالصلاة إلا عن طريق السنة، صلوا كما رأيتموني أصلي. عرفنا في الصلاة في القرآن الكريم الأمر بالزكاة والترهيب من منع الزكاة. طيب كيف نزكي؟ ما هي الأنصبة؟ ما هي الأموال المزكاة؟ ما هي شروط الزكاة؟ لن تعرفها إلا عن طريق السنة. فما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فمعرفة السنة واجبة، وهي من معرفة الكتاب. ولذلك يقول النبي عليه السلام ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه، لما قال يوشك أن يأتي رجل متكئ على أريكته، وهذا دليل من دلائل النبوة بأنه سيكون في آخر الزمان أقوام يقولون ائتوا لنا بما في كتاب الله ودعونا من هذه الأخبار، السنة فيها آحاد وفيها صحيح وضعيف لا نريدها، ما يريد يريد القرآن. نقول للبعيد أنت كذاب، حتى القرآن لا تريده، لأنك لو أردت القرآن لعرفت بأن من القرآن أمر بماذا؟ بالسنة. وجاء في القرآن الأمر بالقبلة، والصحابة صدقوا خبر القبلة برجل واحد كانوا يصلون جهة بيت المقدس، فجاءهم رجل وهم يصلون قال إني صليت مع رسول الله العصر إلى جهة مكة، فاستداروا وهم في الصلاة. انظر الاستجابة للسنة مباشرة، ما قالوا صحيح ولا ضعيف ولا لا، وإنما هو صادق وصحابي ويخبرنا صدقوه وعملوا بالسنة حتى ولو كان من شخص واحد. فالمهم أن يثبت الخبر، فإذا ثبت الخبر فلا جدال في العمل به عند أهل العلم والسنة. نعم. الله تعالى يقول ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. المبالغة وتفخيم الكلام عندي وعندك أنت، قد نبالغ لكن ربي لا يبالغ، ربي يحكي الحقيقة. فالله يعني ما يقول عندما قال تبيانا لكل شيء، نعم كل شيء، كل شيء في القرآن الكريم. الله قال تبيانا لكل شيء، آمنا وسلمنا بأن كل شيء بيانه في كتاب الله، إما بالنص وإما بالقاعدة الكلية العامة وإما بالهداية والتوفيق. احفظوها بثلاث طرق، القرآن تبيانا لكل شيء بثلاث طرق، إما بالنص أن يأتي النص الصريح الواضح، إما بالنص أن يأتي الصريح النص الصريح الواضح وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، هذا الآن بيان بماذا؟ بالتنصيص، بيان بالتنصيص. البيان الثاني بالقاعدة الكلية العامة وما آتاكم الرسول فخذوا وما نهاكم عنه فانتهوا، لما سئل النبي عليه السلام عن الزكاة في الخير أشار إلى قول الله تعالى: ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى. إلا هذه الآية الجامعة الفاضة فقاعدة كلية مضطردة، قوله تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج، قاعدة كلية. قوله تعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، قاعدة كلية. ولا تقربوا الزنا، قاعدة كلية. فالقرآن الكريم مما جاء بالتنصيص فهنا يأتي بالقواعد الكلية بما يسمى عند الأصوليين اللفظ العام أو اللفظ المطلق أو اللفظ المجمل، هذه تعتبر قواعد كلية. فإن لم يأتي بالنص ولم يأتي بالقاعدة الكلية فإنه يأتي بالتوفيق والإلهام، اقرأ كلام الله وسوف يهديك الله عز وجل بمجرد تلاوته، بمجرد تلاوة القرآن الكريم تكسب الهداية للقول. ولذلك الشخص عندما يقرأ القرآن يقول الله تعالى عن وصفه: يهدي للتي هي أقوى، يهدي للتي هي أقوى. فإذا احترت في مسألة من المسائل أو استغرب عليك أمر من الأمور اقرأ كلام الله، اقرأ كلام الله، فإما أن تجد فيه الكلام، إما أن تجد فيه المراد بالنص، وإما أن تجد فيه المراد بالقاعدة الكلية، وإما أن تجد من الطمأنينة والسكينة ما يدلك الله تعالى به إلى الحق، لأنه يهدي للتي هي أقوى. فليكثر الإنسان من قراءة كتاب الله عز وجل فإن فيه الهدى والنور. لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أو عمر بن الخطاب أنه جاء بورقة من التوراة، وانتبهوا يا أهل تويتر، انتبهوا يا أهل السناب شات، انتبهوا يا أهل الواتساب، اليوم بعض الناس كأنه زهد في كلام الله وزهد في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو المحكم المبين الشفاء والهدى والنور. ربما تمر به تغريدة فيها آية ما يسوي رتويت، لكن تأتيه تغريدة قال بها فيجارا أو أينشتاين أو نيوتن أو زوير أو عوير واللي ما فيه خير يسوي برتويت فرحان بها، حتى يقول من مثقف وإنه مطلع وإن عنده دراية وإن عنده خبرة. مصيبة، هذا زهد في كلام الله، زهد في كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، ينبغي أن يعظم كلام الله. ولذلك تجدون أن أهل السنة لا تخلو كتاباتهم ولا مؤلفاتهم من قال الله وقال محمد صلى الله عليه وسلم، لم يزهدوا في كلام الله ولا في كلام رسول الله، بينما أهل البدع والغواية تأتي يتكلم بالصفحات الطوال ولم يقرأ فيها لا آية ولم يذكر فيها سنة ولا أثر. وربما بعضهم والعياذ بالله يستشهد بكلام المستشرقين ويستشهد بكلام الزنادقة والكفرة حتى وإن كان أسلوبه حسن، يقال بيمين بارة لا فاجرة: والله ما نطق ناطق بحق إلا وهو في كتاب الله وفي سنة رسول الله، علمه من علمه وجهله من جهله، والله ما نطق ناطق بحق إلا وهو في كتاب الله وفي سنة رسول الله، علمه من علمه وجهله من جهله. فلا يتكبر الإنسان ويتعاظم في نفسه بأنه أتى بمقالة من رواية شكسبير، أتى بمقالة من مذكرات فيجارا، أتى بمقالة من عبارات نيوتن، من هؤلاء؟ كتاب، سنة، أثر، هدى، زنادقة العالم، كفار، سكارى، حيارى، يهود ونصارى، ما فيهم خير. عليك بكتاب الله، هو الهدى، هو الطمأنينة، هو السكينة. فانتبهوا يا إخوان في تويتر وغير تويتر، هناك من الإخوان من يقصر ويأتي بعبارات زنادقة وكفار ويترك كلام ربي عز وجل اللي هو أهدى وأقوم وأسلم وأرحم، ويكتبه ويؤجر، يكتبه ويؤجر. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف من حرف ولا من حرف وميم من حرف، والحرف بحسنة والحسنة بعشر أمثاله كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي عليه السلام في القصة التي رويت عن عمر وإن كان في إسنادها مقال، لكن رأى مع عمر قطعة من التوراة، والتوراة كتاب منزل، وربما تكون هذه القطعة لم تحرف، يقرأها عمر من باب الفضول للاطلاع، من باب الفضول للاطلاع. فكأنما فقع في وجه النبي عليه السلام حب الرمان: أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب؟ متنطع، أنا أتيك يرسلني ربي لك بكتاب الله تبحث عن التوراة؟ شوف يا أخوان كيف، أنا أتيك بقرآن من ربي عز وجل لا تحمل معك وتقرأ من نسخة من التوراة؟ أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب؟ والله لقد جئتكم بها بيضاء نقية، ولو كان موسى حيا، صاحب هذا الكتاب الذي أنت تقرأه، حيا فاتبعتموه وتركتموني ضللتم. لماذا؟ لأن شريعة النبي عليه السلام ناسخة لكل الشرائع، لأن شريعة النبي عليه السلام ناسخة لكل الشرائع، مهيمنة على كل النبوات السابقة قاضية، فهي التي استقر عليها أمر الله سبحانه وتعالى. نعم.
صلى الله عليه وسلم.
كما أن عيسى عليه السلام إذا نزل في آخر الزمان سوف يتبع أمة محمد ويصلي خلف رجل من رجاله، من رجال أمة محمد. فحتى عيسى عليه السلام إذا نزل في آخر الزمان لن يسن الناس ولن يقود الناس ولن يتعبد للناس بشريعته، وإنما يتبع شريعة النبي. وذلك من العلم من بحث هذه مسألة خلافية، من هم أفضل أمة محمد؟ منهم من عد عيسى عليه السلام من أمة محمد وقدمه على أبي بكر وعمر الصديق، لكن عيسى له شرف النبوة أصلا، له شرف النبوة أصلا. وإنما الكلام ممن يأتي من بعد الأنبياء، ولا شك أنه ما من أحد بعد الأنبياء أفضل من أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. نعم.
فقال عمر رضي الله
عنه: نعم، هذا استسلام من عمر بنبوة النبي عليه السلام وألوهية الله عز وجل ومصداقية الإسلام وأحقية بالاتباع، وهي الأصول الثلاثة التي يسأل عنها الإنسان في قبره ويجدد بها العهد في كل صباح ومساء: مر رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا بمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا رسولا. نعم. يعني حتى في الانتساب ليس لأهل الإسلام نسبة إلى الإسلام. بيّن لك فضل الإسلام، بيّن لك تفسير الإسلام، أو بيّن لك بأن الله لا يقبل إلا الإسلام، بيّن لك بأن ما عدا الإسلام لا يقبله الله سبحانه وتعالى، دلك على أنه استغني بالإسلام والقرآن عما سواهما. الآن أتاك بباب مهم، أن لا تنتسب إلا للإسلام، فليس لأهل الإسلام نسبة إلا الإسلام. الله سمانا مسلمين، فلا ينتسب الإنسان وينتمي إلى حزب أو طائفة أو إقليم أو جنسية ويترك الإسلام. الإسلام هو الأصل، فتقبل كل هذه النسب بعد الإسلام. وإنما الفيصل الذي به يؤخذ وبه يعطى وبه يوالى وبه يعادى ماذا؟ الإسلام هو الفيصل في جميع العلاقات، وما عدا ذلك يأتي تبعا. مرحبا بالوطنية، مرحبا بالقبيلة، مرحبا بالنظام أو الإقليم، كلها مرحبا بها بعد ماذا؟ بعد الإسلام. فإن جاءت بالإسلام فهو الأصل، هو الذي يبنى عليه الصلة والهجر والولاء والبراء وسائر الحقوق الإسلامية. نعم.
وقوله تعالى: وسماكم مسلمين من
فضل. وذلك ينبغي، سماكم مسلمين، التسمية ينبغي للمسلم أن يتقيد بالأسماء الشرعية، ينبغي يتقيد بالأسماء الشرعية ولا يأتي بأسماء محدثة. سمانا الله المسلمين فنحن مسلمون، هذا ديننا، ولا يؤتى بالأسماء المحدثة. وهذا يفيدنا أنه ينبغي علينا أن نعرف حدود ما أنزل الله، فالله قد أنزل أسماء في كتابه، فينبغي أن نعرف معانيها: ما هو الإسلام، ما هو الإيمان، ما هو الإحسان، ما هي التقوى، ما هو البر، ما هي الطاعة، ما هي الحسنة، اعرف حتى تتبعها وتأخذ بها. وبالضد من ذلك الأسماء التي حذر الله منها: ما هو الشرك، ما هو النفاق، ما هو الكفر، ما هو الفسوق، ما هو العصيان، ما هو الإثم، ما هو البغي. إذا ما عرفت حدودها يخشى عليك أن تقع فيها. ذلك يقول الشاعر: عرفت الشر لا للشر حتى عرفت الشر لا للشر، لكن عرفت الشر حتى أتقيه. بمعنى أن الشخص إنما يعرف الشر حتى يجتنبه. ولذلك جاء عن عمر الخطاب رضي الله عنه أنه قال: إن مما ينقض عرى الإسلام عروة عروة، إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلية الأولى. فينبغي أن نعرف حدود ما أنزل الله ونبعد كل البعد عن الأسماء المحدثة، فليس لنا اسم إلا الإسلام أو الأسماء الشرعية التي دون الإسلام، كأهل السنة، أهل الأثر، اتباع السلف الصالح، هذه أسماء شرعية. أما من ولد للناس اسما وخلق لهم حزبا ووالى عليه وعاد عليه، فإن هذه دعوة الجاهلية. من استغل الأسماء كيفما كانت هذه الأسماء ليفرق بين الناس ويوالي عليها ويعادي عليها، فهي دعوة جاهلية. هل بعد المهاجرين والأنصار من قوم؟ وأنعم بهم وأكرم، هاجروا لله وناصروا أنصار الله المهاجرين لله، فكلاهما أسماء شرعية. مع ذلك غضب النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي معنا، غضب النبي عليه السلام عندما استخدمت هذه الأسماء الشرعية في مقاصد غير شرعية، وهي الحمية الجاهلية. إذ اختصم شابان من المهاجرين ومن الأنصار، فلما اختصم استخدم المهاجرين اسم المهاجرين لمقصد غير شرعي، واستخدم الأنصاري اسم الأنصار لمقصد غير شرعي، كأنه يستفزع بالأنصار للانتصار له ضد المهاجري من أجل خصومة، والآخر استفزع به واستغاث به المهاجرين ضد الأنصاري لمقصد خاص بالحزب والحلف إلى آخره. غضب النبي عليه السلام قال: أبي دعوة الجاهلية وأنا بين ظهوركم؟ مع أنهم ما انتسبوا إلى أحزاب من هذه الأحزاب التي تخلق اليوم وكثيرة جدا وطوائف ويصنف بها الناس، بل أسماء شرعية، مع ذلك لما استخدمت في مقصد غير شرعي أنكره النبي صلى الله عليه وسلم لقصد المفاصلة والمفارقة والشتات بين المسلمين، فأنكرها النبي عليه الصلاة والسلام. نعم.
عن علي بن شريك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أمركم بخمس لله وأفضلكم السمع والطاعة والجهاد.
هذه أصول الإسلام، أمركم بخمس الله أمرني بهم: السمع والطاعة، وهما يسمى اليوم بالوطنية والوطن. يا إخوان، ترى حق الوطن والقيام بحقوق ولاة الأمر والسمع والطاعة لولاة الأمر ليس نظاما بشريا، ليس عقدا حكوميا، هذا دين، هذه عقيدة. ما من كتاب من كتب الاعتقاد إلا ويذكر في هذا الشيء، كما أننا ندرس في كتب العقائد أنواع التوحيد وأركان الإيمان وشروط وأركان الإسلام، كذلك من أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة السمع والطاعة لولاة الأمر، لأننا نحن أهل السنة والجماعة. وهل تستقيم الجماعة من غير إمام؟ وهل هناك إمام بدون طاعة؟ فسمعنا وطاعتنا لولي الأمر وعدم الخروج عليه والنصح له وتحبيب الناس إليه وعدم تأليب الناس ضده، هذا ليس فقط مجرد أمر اجتماعي، مجرد أمر اجتماعي أو نظام حكومي، هذه عقيدة، عقيدة نطوي عليها القلوب في عسرنا ويسرنا، في منشطنا ومكرهنا، فيما نحب وما نكره، هذه عقيدة تعقد عليها القلوب. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني أمركم بخمس الله أمرني بها. فطاعتنا لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان الذي أمر بها من؟ ربي عز وجل. ما أقام فينا الصلاة، فذلك لما قال الصحابة: يا رسول الله، أفلا ننابذهم بالسيف؟ قال: لا، ما أقام فيكم الصلاة، لا، ما أقام فيكم الصلاة، لا، ما أقام فيكم الصلاة. فدل على أن المسلم لا يجوز له أن ينزع اليد من الطاعة، وإنما يسمع ويطيع في غير معصية الله عز وجل، وينصح ويأمر وينهى ويدل ويرشد ويخدم ويقوم بأمر الله، حتى لو أنهم ظلموني من جهة فأنا أخدمهم من جهة. جاء في الحديث أن النبي عليه السلام سئل عن أمراء يستأثرون بأنفسهم، قال: إنه من يعش منكم بعدي فستلقون أثره، يعني أثره يعني هم يستأثرون بأنفسهم، يأخذون شيء من الدنيا ولا يعطونكم. فقال الصحابة: ما تأمرون يا رسول الله؟ قال: أدوا ما عليكم واسألوا الله حقكم. يعني إذا أخذ حقي من هنا أقول: يا ربي عوضني خير، وأدي ما علي من السمع والطاعة، لا أنني أعاقب الحكومة. هناك من الناس من إذا ظلم من جهة قابل الظلمة بالخطأ، إما أن ينزع من الطاعة، إما أن يرتبط بخلايا إرهابية، إما أن يخضع لأجندة أجنبية فيشكك ويلبس ويؤلب وينشر عيوب. لا، لو ظلموك وأخذوا، هذا الذي عليك، أخذوا أرضك، حصل ما حصل وإن شاء الله هذا بعيد عنا في أرضنا، لكن لو حصل عليك مظلمة من جانب فلا تقول إلا سمعا وطاعة، أدي ما عليك واسأل الله تعالى أن يعوضك خيرا أو ينتصر لك في حقك. أما أن تنزع اليد من الطاعة فإن هذا خلاف ماذا بالسمع أهل السنة والجماعة. أحمد بن محمد بن حنبل إمام أهل السنة لقي ما لقي من بني عباس، فعلوا به الأفاعيل، حتى إن المأمون وهو شاب لما طلب أحمد بن محمد من بغداد في مسألة القول بخلق القرآن قال: ائتوني به. فجاءوا البريد وحملوه سجين مكبد الحديد، هو معه اثنان من أصحابه، فلما جاء في الليل قال فإذا به مندوب يأتي في الطريق وأحمد بن حنبل لا يسأل الله ألا يجمع بينه وبين المأمون، فإذا بتهديد المأمون يأتيه، فقال المندوب سمعت المأمون يقول وقرابتي برسول الله من ضلاله والعياذ بالله يقسم بغير الله، وقرابتي برسول الله لئن لقيت أحمد بن حنبل لا يقول القرآن مخلوق أو اقتله. فجثى أحمد بن حنبل على ركبتيه ورفع بصره إلى السماء قال ما أحلمك يا الله على هذا الفاجر الذي اعتدى على أوليائك. فدعا عليه أحمد بن حنبل يقول والله ما جاء الثلث الأخير من الليل إلا وصائح يصيح يقول مات المأمون. استجاب الله دعوة أحمد بن حنبل رحمه الله، أغرقه الله في البحر في النهر المأمون. فحمل أحمد بن حنبل مكبل بالحديد قد وثقت يداه إلى عنقه وقيدت اليدين برجليه بالكلاليب، فأدخل على المأمون ويدعوه المعتصم يدعوه الكفر بالله عز وجل وهو صابر ثابت، ونادى ما يقارب 150 جلاد وقال لكل جلاد اضرب بصوتين، يعني ما خلى واحد يضرب 150 جلدة ولا 100 جلدة تفتر يده يصبح أول ضربتين والباقيات كلها ضعيفة، لا يبي كل واحد أقوى شيء، فيضرب كل واحد صوتين بأقوى ما عنده. فما تأثر أحمد بن حنبل رحمه الله بالجلد، ثم قال أين فلان؟ واحد دفش غبي من الجنود اللي حوله ضربه قوي، قال تعال كم تجلد؟ قال في كم يموت؟ قال في 5 جلدات، 5 يموت مباشرة بس عطني. يقول فجلد أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى يقول على رحمه يقول فما وعيت إلا أنا في السجن رحمه الله، يقول ما وعيت إلا أنا في السجن، فسألت ما الذي حصل؟ فقالوا يا أبا عبد الله أغمي عليك، أغمي عليك، فوضعوا عليك البساط ثم وضعوك بأقدامه، ثم وضعوك بأقدامه، وأني مع هذه الأذية وهذا المصاب الذي أصيب به أحمد بن حنبل جاءوه شبابه في السجن، هذا محل الشاهد، جاءوه شبابه في السجن قالوا يا أبي عبد الله تأمرنا نخرج عليه؟ ماذا قال؟ اليوم بعض الناس يغضب سجنوا وسجنوا وفعلوا وفعلوا يؤلب على ولاة الأمر، يؤلب على ولاة الأمر، ماذا قال أحمد بن حنبل؟ ما انتصب لنفسه، قال لا يريدون الخروج على المعتصم الذي فعل به هذا الأفاعيل وأهانه وضربه وكسر ضلعا من ضلوعه رضي الله عنه ورحمه وأعاب في أصابع يديه. قالوا يا أبا عبد الله تأمرنا نخرج؟ ما قال أخرجوا، ما قال ثوروا، ما قال اعملوا مظاهرات وثورات، لا، قال لا، وأين تتب السنة؟ وأين تتب السنة؟ ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم اسمع وأطع وإن ضربك وأخذ مالك؟ فانظروا يا أخوان كيف الشأن مع ولاة الأمر، مهما فعلوا اصبر، وصية رسول الله قال اصبروا حتى تلقوني على الحوض. نعم.
قال أمرهم بخمس لله وأمرني بهم السمع والطاعة والجهاد والهجرة والجماعة، فإنه من فارق الجماعة كيد شرك.
وهذا فيه مشروعية الجهاد وأن الجهاد من دين الله طلبا ودفعا، لا كما يقوله بعض الضلال بأن الجهاد مجرد جهاد دفع، لا، جهاد طلب، وعلى ذلك إجماع الصحابة رضي الله عنهم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس لكنه بشروطه وقيوده ليس على وجه الإطلاق. فهذا معنى قول أهل السنة في كتب العقائد الجهاد ماض إلى قيام الساعة، أي أن شعيرة الجهاد لم تنسخ، عبادة مشروعة إلى قيام الساعة ولكن تقوم بشروطها، وإلا قد يكون هناك عندنا لكم دينكم ولي دين وقت ضعف، وقد يكون عندنا فإن جنحوا للسلم فجنح لها، وقد يكون عندنا فاقتلوا المشركين حيث ثقفتموه. الجهاد المشروع بشروطه وضوابطه، أما أن يقال بأن الجهاد لا يوجد جهاد طلب في الإسلام فهذا قول ضلال ومخالف لصريح القرآن والسنة وإجماع الصحابة رضي الله عنهم الذين فتقوا الشرق والغرب. إذن لماذا ذهبوا إلى الأندلس؟ كان تركوهم، أو إلى بلاد ما وراء النهر؟ كان تركوهم؟ لا، الجهاد دين الله، لكن بشروطه وقيوده وضوابطه. فإن فتح مجاله فالحمد لله، فإن لم يفتح نحمي دولة الإسلام وندافع عن دولة الإسلام، وإن كنا في ضعف فنقول لهم لكم دينكم ولنا ولنا ديننا، كما هي سنة النبي عليه السلام في أول أمره. وكذلك الهجرة، الهجرة المراد بها الخروج من أرض الكفر إلى أرض الإسلام، أو هذا المعنى الأول. المعنى الثاني الخروج من أرض لا يستطاع أن يتعبد لله فيها إلى أرض يستطاع أن يتعبد لله تعالى فيها، فهما معنيان للهجرة وكلاهما معنى شرعي صحيح. المعنى الأول الخروج من أرض الكفر إلى أرض الإسلام مطلقا، يترك أرض الكفر إلى أرض الإسلام. المعنى الثاني الخروج من أرض لا يستطاع أن يعبد أو يتعبد لله فيها إلى أرض يستطاع أن يتعبد لله تعالى فيها ولو كانت أرضا كافرة، مثل ما حصل لهجرة الحبشة، فقد كانت مكة أرض كفر والحبشة أرض إسلام، أرض كفر، لكن مكة لم يكونوا يستطيعوا أن يتعبدوا لله تعالى فيها، وخرجوا إلى الحبشة وهم يستطيعون أن يتعبدوا لله تعالى فيها، ومع ذلك سميت هجرة، سميت هجرة، قد هاجر إليها الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
والجماعة،
والجماعة ديننا دين جماعة، جماعة واحدة، دين جماعة واحدة، لنا إمام والإمام له بيعة ونحن تحت ولايته وفي جماعته. نعم.
فإنه من فارق الجماعة فقد فلا عرقة
للإسلام، قيد يعني مقدار، مقدار شبر. نعم.
فإنه من فارق الجماعة فقد خلع رقة الإسلام
الربقة، الطوق، طوق العنق، فكأنه نزع، لأن الإسلام له حوزة وله جماعة، فالذي يخلع البيعة كأنه خلع رقة الإسلام من عنقه وأصبح كالشاذ. نعم.
ومن دعا إلى من جاهل فإنه من جثى جهنم، فقال رجل يا رسول الله من صلى وصام؟ قال من صلى وصام فادعوا بدعوى الله الذي سماكم
أبو العباس شيخ الإسلام بن تيمية، هذه كنيته، وإن كان لم يتزوج، لكن الكنية لمن لم يتزوج لا بأس بها، مشروعة. وقد قال النبي عليه السلام للغلام يا أبو عمير ما فعل النغير؟ وعائشة كنيت بأم عبد الله وهي لم تنجب رضي الله عنها. نعم.
قال أبو العباس كل ما خرج عن دعوة الإسلام والقرآن من نسب ومذهب ومجلس ومذهب وطريقة فهو من عزل الجاهلية،
إذا استخدمت للولاء والبراء والمفاصلة. أما النسبة فهي مشروعة، أنت فلان الأحسائي وهذا فلان المكي وذاك فلان المدني، أنت فلان القحطاني وهذا فلان الدوسري، انتسب لمن شئت من القبائل وانتسب لمن شئت من الأقاليم، لكن لا تستخدم هذه النسب، أو أنت فلان السعودي وفلان السوداني، انتسب لبلدك ووطنك لا بأس، لكن لا تستخدم هذه النسب للموالاة والمعاداة والحب والبغض، فمدار ذلك كله على ماذا؟ على الإسلام. نعم.
بل لما اختصر المعادلين والصائم فقال المعادلين يا للمهاجرين، وقال الأنصاري يا للأنصار، قال صلى الله عليه وسلم فبدعوا الجاهلية ما بين عذركم، وغضب لذلك غضبا شديدا. انتهى كلامه رحمه الله. باب وجوب الدخول في الإسلام كله وتقييم سواه.
ما سبق وجوب الدخول في الإسلام وسكت كدين، لكن هذا الباب على وجه الخصوص أن تأخذ الإسلام كله، لا تأخذ منه ما يوافق الهوى تدع الباقي. وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، قال أهل التفسير أي خذوا الإسلام بجميع نواحيه، لأن هناك من الناس من شأنه شأن المنافقين لا يأخذ إلا ما يوافق هواه، كما جاء في الحديث لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. وأما المسلم فهو يأخذ الإسلام كله بجميع شرائعه وشعائره. نعم. قال أهل التفسير خذوا الإسلام بجميع نواحيه، خذوا الإسلام بجميع نواحيه، كما أنك مستسلم لله تعالى في الركوع والسجود والصلاة، كذلك استسلم الله تعالى في لحيتك، استسلم الله تعالى في أكلك باليمين، قال مثلا كل بيمينك، استسلم الله تعالى في ثوبك، في تعاملك مع الزوجة، في تعاملك مع الولد، خذ الإسلام كله، لا تكون انتقائيا، لا تكون صاحب هوى، تأخذ من الإسلام ما تشتهي وتريد وتدع ما لا تشتهي ولا تريد، هذا والعياذ بالله مخالف لحقيقة الإسلام. في حقيقة الإسلام الاستسلام لجميع أمر الله ونهي الله سبحانه وتعالى. نعم.
وقوله تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك ألا
يحكمون. نعم، نفس المعنى.
وقوله تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا ليس منهم في شيء. قال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: يوم تبيض وجوه وتسود
وجوه. فرقوا دينهم، من معاني الفرقة في الدين أنهم يأخذون ما شاءوا، فرقوا بين نصوص الدين، فأخذوا ما شاءوا وتركوا ما لا يشاءون. من شأن أهل الأهواء يأخذون مثلا بالمتواتر ويدعون الآحاد، هذا من التفريق في الدين، وإن كان من معاني الفرقة الافتراق في الجماعة، كذلك من معاني الفرقة الافتراق في السنة، بأن يأخذوا من السنة ما يريدون ويتركوا من السنة ما لا يريدون، فإن هذا من باب الفرقة في الدين. إن الذين فرقوا دينهم أي أخذوا منهم ما شاءوا وتركوا ما لا يشاءون. نعم، هذا من معاني الفرقة في الدين. فالفرقة ترد على السنة وترد على الجماعة، الجماعة بتمزيق الصفوف وهذه الأحزاب والفرق، فهذا محل ذم، وتفريق السنة بأن يأخذ ما يوافق هواه ويدع ما لا يوافق هواه. نعم.
قال ابن عباس رضي الله عنه في قوله: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه،
نعم، هذه في آية آل عمران: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. قال تبيض وجوه أهل السنة والائتلاف، دل على أن عقيدة على أن من علامات أهل السنة الجماعة، ومن علامات أهل البدعة الفرقة، تسود وجوه أهل البدع والاختلاف. فأهل السنة أهل جماعة، لماذا؟ لأن مصدرهم واحد، ومرجعهم واحد، وكتابهم واحد، ومتبوعهم واحد، نبينا عليه السلام وجماعتهم واحدة، فما يفترقون، محال أن يفترق أهل السنة. تجد عقيدة أبي حاتم الرازي هي بعين عقيدة أحمد بن حنبل، هي بعين عقيدة البخاري، هي بعين عقيدة سفيان الثوري، هي بعين عقيدة ابن قدامة التي كتبها بعد ما يقارب 400 سنة أو 400 سنة، ثم هي بعين عقيدة ابن تيمية المدونة بعد 600 سنة وزيادة، وهي عقيدة محمد بن الوهاب، ما يختلفون. لماذا لا يختلفون؟ لأن مصدرهم واحد، ومرجعهم إلى مصدر واحد، ومتبوعهم محمد، وجماعتهم واحدة، فهم لا يختلفون. وأما أهل البدع فلا، أهل البدع مصادرهم كثيرة، وما يتبعونه كثر، وأسماؤهم كثر، فهم أهل فرقة وشتات. نعم.
عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأتينا أمتي ما جعل بني إسرائيل حفظنا بالنار، حتى إن كان منهم من أتاهم وهو عالمية كان في أمتي من يصنع ذلك، وإن بني إسرائيل تفرقت على 72 ملة، وتفترق أمتي على 73 ملة، كلهم في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه وأصحابي.
نعم. هذا أيضا يؤكد أن الافتراق سوف يحصل في أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا الافتراق مذموم غير محمود، وأن هذه الأمة تفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. من هذه الواحدة؟ وصفها النبي عليه السلام، قال: مثل ما أنا عليه خط، ضعوا تحتها خط، مثل ما أنا عليه خط، وأصحابي خط. كم قسم عندنا؟ قسمان. ها؟ ما أنا عليه السنة، أصحابي الجماعة، لأن أصدق جماعة في الوجود هم أجماع جماعة محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا قيل لكم أهل السنة والجماعة، هذا الاسم من أين جئتم به؟ من هذا الحديث. فأهل السنة من قوله ما أنا عليه سنة محمد صلى الله عليه وسلم، والجماعة من قوله وأصحابي، لأن الجماعة الأسوة، الجماعة القدوة، الجماعة الكاملة هم من؟ هم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. أيضا في حديث العقبة بن الساري قال: عليكم بسنتي، السنة وسنة الخلفاء الراشدين الجماعة، فنحن أهل السنة وجماعة. أيضا يقول النبي عليه السلام: لا يحل دم المسلم إلا بإحدى ثلاث: التارك لدين المفارق للجماعة، فالدين السنة والجماعة، فنحن أهل السنة والجماعة. فإذا من يفارق السنة والجماعة فهو مفارق، ولا يسمى جماعة لأن الجماعة واحدة. وإذا كان النبي عليه السلام قال تفترق سماها فرقة، لذلك من الخطأ اليوم الدارج على كثير من أهل السنة أن يقال جماعات إسلامية، ما يوجد جماعات إسلامية في الشرع، يا جماعة أو فرق. أما جماعات إسلامية لا يوجد جماعات إسلامية، لأني أنا وإياك إن كنا على عقيدة واحدة فنحن جماعة، فلماذا تنحاز عني؟ لماذا أنت تكون من هذا الاسم ومن هذا الاسم؟ فإن كنت أنا وإياك على عقيدة واحدة ومنهج واحد فلا تتميز عني، أنا وأنت من أهل السنة والجماعة، لا تتسمى باسم كذا ولا اسم كذا ولا اسم كذا من هذه الأسماء المحدثة، وإنما كلنا جماعة واحدة. فإن خالفتنا وخرجت عنا فقد فارقتنا فتسمى فرقة. ولذلك في حديث حذيفة في الصحيح لما قال: ما تأمرني يا رسول الله إذا أدركني ذلك؟ قال: إلزم جماعة المسلمين. وهذا يؤكد معنى الخبر اللي كان في المجلس الماضي عندما قلت بأن الحق إذا ذكر أفرد والباطل إذا ذكر عدد. قال: ما تأمرني يا رسول الله أن أدركني ذلك؟ قال: إلزم جماعة المسلمين وإمامهم. ثم قال: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام ماذا قال؟ اعتزل تلك الفرق، فسماها فرقا، فدل على أن الإسلام ليس فيه جماعات، الإسلام جماعة واحدة كما قال ابن القيم: ولواحد كن واحدا في واحد، أعني سبيل الحق والإيمان. نعم.
فليتمم للمؤمن الذي يرجو لقاء الله كلام الصادق المصدق في هذا المقام، خصوصا قوله ما أنا عليه وأصحابي: يا لها من موعظة لواب قبل القلوب حياة. رواه الترمذي. ورواه ابن حديث أبي هريرة وصححه، ولكن ليس فيه ذكر النار، وهو في حديث معاوية عند أحمد وأبو داود، وفيه أنه سلف الجنة في قوم تتجارب بهم تلك الأهواء، فما يتجارب كلام بصاحبه فلا يبقى منه عقوق ولا
الكلب داء يصيب بني آدم كالغرغرينة اليوم، كمرض الغرغرينة يفت الأعضاء عضوا عضوا، كالكلب بصاحبه فلا يبقى منه عرق ولا مفصل إلا دخله. وهذا فيه يدلك على خطورة الهوى، وأنه يزداد تتجارى بهم الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه، يعني يأخذه عضوا عضوا، فصاحب البدع والعياذ بالله يزداد غيا، يزداد غيا من وراء غي، ويظن بأنه على استقامة. نعم.
صلى الله عليه. وقد تقدم قوله متغير الإسلام سنة الجاهلية. نعم. ما جاء من البدعة أشد من
الكبائر، لأن كما تقدم معنا البدعة خروج عن السبيل ليس من دين الله، كما تقدم معنا في باب وجوب الدخول في الإسلام والاستقامة على السنة والترك البدع، فالبدع خروج عن السبيل لا تستهين بها. من درس علم الرياضيات إذا سرت أنا وصاحبي على طريق مستقيم ثم خرج عني بانحراف يسير نقول 30 درجة، انحراف يسير 30 درجة، تقدمت أنا متر، تقدم هو متر، في تقدمه هو في علم الرياضيات والفيزياء وما يسمى بالزحلقة أو كذا بالعلامات الهندسية، إذا تقدمت أنا متر وتقدم هو متر يقترب أم يبتعد؟ ها؟ يبتعد. أخذت 100 متر، هو قبل شوي كان جنبي، انحراف يسير، بس انحراف، انحراف يسير. تقدمت أنا زيادة، كلما تقدم كلما تقدمت أنا وتقدم هو، هل نحن نقترب أم نبتعد؟ وهو حتى يخرج عن الإسلام، حتى يخرج عن الإسلام. فلا تستهينوا بالبدعة، بدعة بريد الكفر، البدعة بريد الكفر، كما سيأتي معنا في حديث عمرو بن سلمة في آخر الكتاب. فقد يبتدع الإنسان بدعة صغيرة، وذلك ابن سلمة قال: يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. الرمية الصيدة عندما يضربها السهم أول ما يظهر من السهم رأسه كالدبوس، ليس كذلك؟ هذا الأمر يخرج ببدعة يسيرة يستهين بها، وفي الحقيقة هي بداية الزلة، كالذي معي في الطريق يمشي بخطوة واحدة بقدمي بس انحاز درجة واحدة. في علم الرياضيات لو انحاز درجة واحدة، لا أقول 30، لو درجة واحدة انحاز، كلما زاد في مشيه زاد بعدا عن السبيل. فهنا قال يمرقون من السهم كما يمرق السهم من الرمية، السهم إذا مرق من الرمية يبدي صغيرا ثم كبيرا ثم طويلا حتى يمرق بالكلية ويخرج عن دين الله سبحانه وتعالى. فهذا خطورة البدعة، لذلك الإنسان ينبغي أن يتمسك ويثبت على دين الله ولا يأتي بأمر محدث. نعم.
وقوله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقوله تعالى: فما ظن من افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم. وقوله تعالى: ليحملوا أوزارهم كما لدي يوم القيامة يوم أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرعون.
وهذا الأدلة كلها تدل على شناعة البدعة، تدل على شناعة البدعة. ومن البدع الشركية، فالشرك بالله تعالى بدعة خلاف الأصل، فالأصل أن يعبد الله تعالى وحده، فالذي أشرك بالله ابتدع دينا غير دين الله سبحانه وتعالى، وقال على الله بغير علم. ولذلك الذين يعبدون الأولياء يقول: هؤلاء شفعاؤنا عند الله، قالوا: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، فيعتقدون بأن هذه وسيلة يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى، فبين بأن هذا شرك وأن الله لا يغفره. أيضا من البدع الله تعالى يقول: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا، يعني لا أحد أظلم، استفهام إنكاري، لا أحد أظلم ممن افترى على الله كذبا. السؤال: من قال بأن هذا من دين الله وهو ليس من دين الله، هل هو مفتري على الله أم لا؟ الجواب: هل هناك من هو أظلم منه؟ لا أحد أظلم منه والعياذ بالله، افترى على الله كذب. فالأمر ليس بسهل أن الشخص يأتي بشيء ما جاء بكتاب الله ولا في سنة رسول الله. إذا قال: قل الله أذن لكم أم على الله تفترون، فهم مفترون على الله، فهم مبتدعة، كل المبتدعة في العقائد وفي العبادات وفي الأحكام كل المبتدعة مفترون على الله. لماذا يفترون على الله؟ لأنهم جاءوا في دين الله تعالى ما لم يأذن به الله عز وجل ولو كان أمرا يسيرا. فلا يفتري الإنسان على ربه عز وجل، لا تأتي إلا مما جاء في كتاب الله وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. وليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة من أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون، كما جاء في الحديث: من سن سنة سيئة فعليه وزرها ويزر من عمل بها إلى قيام الساعة. فالمبتدع يحدثون في دين الله تعالى ما ليس منه ويأتسي بهم الناس ويقتدي بهم الناس فيضلون بضلالهم وعليهم وزر الجميع، نسأل الله السلامة والعافية. وهذا يدل على خطورة البدعة. نعم.
وفي الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال للخوارج: أينما لقيتموهم فاقتلوهم.
مع أن الخوارج وقعوا في شبهة أم في شهوة؟ يا إخوان الخوارج داؤهم داء شبهة بدعة، مع ذلك وصفهم النبي عليه الصلاة والسلام بأنهم كلاب النار وأنهم شر قتلة تحت أدم السماء، وقال: ولئن لقيتهم لأقتلنهم قتل عاد، لئن لقيتهم لأقتلنهم قتل عاد. هذا الخوارج لم يقاتل النبي عليه السلام شارب الخمر، لم يقل شراب الخمر أو السراق أو من وقع في الزنا، لم يقل فيهم النبي عليه السلام من القول ما قاله في الخوارج عليه السلام، دل ذلك على خطورة مذهبي، على خطورة داء الشبهات، وأن داء الشبهات والعياذ بالله مآله إلى المروق عن دين الله سبحانه وتعالى. وهذا مما يؤكد على أن البدعة أشد من الكبائر. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بقتال أهل الكبائر، فإنها أمراض شهوات والنفس أمارة بالسوء، وإنما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتال الخوارج لأن داءهم داء شبه والعياذ بالله، وخطرهم عظيم على الدين، لأنهم يفترون على الله ومآلهم إلى المروق عن دين الله سبحانه وتعالى. نعم.
لئن لقيتهم لأقتلنهم قتل عاد. وفيه أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل أمراء الجور ما صبروا.
أمراء الجور، لأن الجور الظلم مرض شهوة، حبا في الدنيا، طمعا في المال، طمعا في السلطة، مع ذلك ما أمر النبي عليه الصلاة والسلام بقتالهم، لأن داؤهم داء شهوة أم داء شبهة؟ داء شهوة. مع ذلك ما أمرنا بأن نقاتل أمراء الجور، لأن الداء الذي وقعوا فيه داء شهوة، لكن أمرنا بأن نقاتل الخوارج لأن الداء الذي حصل منهم داء شبهة وداء الشبهات أخطر. نعم.
وعن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال من صدق بصدقه ثم تداعى الناس فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وكفر عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ويزر العمل بها من غير أن ينقص من أوزارهم شيء.
وهذا يؤكد ما عقد عليه المؤلف الباب من أن البدع أشد من الكبائر لأنهم يحملون أوزارهم كاملة إلى يوم القيامة نسأل الله السلامة والعافية. من سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى قيام الساعة. وهذا فيه دليل على خطورة الإحداث في دين الله ويعظم الخطر عندما يقتدى به وتصبح سنة متبعة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى قيام الساعة. وأما قوله من سن سنة حسنة فالمراد بذلك من أحيا سنة من دين الله بدلالة أصل الحديث. فالرجل إنما جاء بصدقة بصرة من مال كادت أن تثقل بيده بل أثقلت بيده حتى وضعها بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام يتصدق بها في سبيل الله، فلما رآه الناس تهافتوا إلى الصدقات وتقدموا بها إلى النبي عليه السلام، فسر النبي عليه السلام بذلك وقال من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى قيام الساعة. فهو إنما أحيا سنة لا أنه يحدث في دين الله تعالى ما ليس منه، فإن الإحداث بدعة كما قال النبي عليه السلام كل محدثة بدعة. نعم.
ولهم
منهم
من حديث أبي هريرة رضي الله عنه من دعا إلى هدى ثم قال من دعا
ولا نستطيع أن نميز بين الهدى والضلال إلا بالسنة لا نستطيع أن نميز بين الهدى والضلالة إلا بالسنة الفارقة. فالسنة فاروق بين الهدى وبين الضلالة، فما كان على السنة فهو هدى وما كان على غير السنة فهو ضلالة. نعم.
باب ما جاء أن الله احتجز على صاحب البدعة.
احتجز واحتجر واحتجب ثلاثة ألفاظ، احتجز واحتجر واحتجب. احتجز من الحجز، احتجر من الحجر والحجر أي المنع، واحتجب من الحجب، وكلها قد جاءت في حديث أنس بألفاظ متنوعة: إن الله احتجب، إن الله حجب، إن الله احتجر، إن الله احتجز البدعة عن كل التوبة عن كل صاحب بدعة. نعم. وإليك.
هذا من اليوم الحديث أنس ومن مواصيل الحسن
كلفني شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى بأن أبحث هذا الحديث لما قرأت عليه هذا الكتاب، فبحثته وجمعت طرقه ووصلت بأنه حسن وقري على الشيخ وأقر الشيخ التحسين، فرأى شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز بأنه حديث حسن. إن الله احتجب، رواه الطبراني في الأوسط: إن الله احتجب أو حجب التوبة عن كل صاحب بدعة، وليس معنى الحديث أن الله لا يقبل التوبة فالله يقبل توبة من تاب، وإنما معنى الحديث أن الله لا يوفقه لتوبة كما قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى قال لا يوفق للتوبة، لأنه يظن بأنه على هدى وأن قوله على استقامة على السنة، ولذلك يتمادى فقليل أن يتوب. وكما تقدم معنا لما قيل لأيوب بن السختياني لما قيل بأنه عمرو بن عبيد قد رجع عن مذهبه قال لم يرجع، اذهبوا وانظروا إلى ما آل إليه أمر، فذهبوا ونظروا فإذا به انتقل إلى مذهب أفسد، فقال آخر الحديث أشد عليهم من أوله، أول الحديث يمرقون وهذا دليل على المروق والمفارقة، وآخر الحديث قال ثم لا يعودون إليه مرة أخرى، فقليل أن يعود صاحب البدعة، وإن كان ثبت بوقائع عدة وفي أفراد كثير بأن هناك من رجع من بدعة إلى سنة وهذا كثير، لكن في الغالب أن من وقع في البدعة خاصة إذا كانت بدعته على إعراض عن السنة فهذا والعياذ بالله يطبع على قلبه ولا يعود إلى السنة نسأل الله السلامة والعافية، بل يزداد غيا على غيه. نعم.
وذكر ابن الله عن أيوب قال كان عندنا رجل يرى رأيهم فتركه فأتيت محمد بن سيرين.
أيوب السختياني، أيوب بن أبي تميم السختياني عند ابن سيرين محمد ابن سيرين رحمه الله تعالى. نعم.
فقلت أشعر أنه لم ترك رأيه ماذا يتحول، إن آخر الحديث أشد عليه من أوله كمرفوع من الإسلام ثم لا يعود إليه. وسئل أحمد بن محمد عن ذلك فقال لا يوفق للتوبة. باب قول الله تعالى يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم إلى قوله وما كان من المشركين، وقوله ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة من الصالحين. وفي حديث الخوارج وقد تقدم في الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال إن هذا من فلان ليسوا لي بأولياء إنما أوليائي المتقون.
هذا الباب فيه من هم أولياء الله ومن هم أهل الله وخاصته والذين هم على دين الله عز وجل، هم مستقيمون بأمر الله، لأن الدعاوى كثيرة كما تقدم معنا أن هناك من زيف الإسلام وظهر للناس بمظهر ليس هو من دين الله عز وجل، فهناك إسلام مزعوم يزعمه أقوام بأعمال يعملونها وهي ليست من دين الله تعالى في شيء، وهناك إسلام حق يوافق فيه الخبر الخبر وتصح فيه النسبة لأهله من جاء على مثل ما عليه النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. فهنا بيّن قالوا من يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفي نفسه، فمن يخالف سنة المرسلين هذا سفيه، سفي نفسه، والاستقامة والرشد إنما هي في اتباع الأنبياء وخاتمتهم نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. وفي حديث الخوارج تقدم معنا في وصفهم وصف مروقهم عن الدين ومخالفتهم لأمر الله عز وجل، وقال إن آل أبي فلان ليسوا لي بأولياء إنما أوليائي المتقون. فمن هم الأحرى والأصدق في النسبة للإسلام والنسبة للسنة؟ هم الأقوم طريقة الألزم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، هؤلاء هم الحق ونسبتهم حقة. وأما من خالف السنة وأحدث في دين الله عز وجل ما ليس منه وضل وأضل فهذه نسبتهم أو هؤلاء نسبتهم نسبة مزيفة ليست بحق وإن زعموا بأنهم على الإسلام. نعم.
وفي يوم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر أن بعض الصحابة قال أما أنا فلا أكل لحم، وقال أخرهم أنا فأقوم ولا أنام، وقال أخرهم أنا فلا تزوج النساء، وقال أخرهم أنا فأصوم ولا أفطر، فقال صلى الله عليه وسلم لكنني أقوم وأنا أصوم وأتزوج النساء وأكل لحم فمن رغب عن سنتي فليسلم. فتأمل إذا كان بعض الصحابة لما أراد التفتح للعبادة قيل في هذا الكلام العظيم.
مدار الشاهد على قول النبي عليه السلام فمن رغب عن سنتي فليس مني، لأن النسبة من شأن أهل الضلال أنهم ينسبون أنفسهم إلى أهل الحق تزييفا ومكرا، كما قالت اليهود بأنهم أتباع إبراهيم أو إبراهيم منا فأنزل الله تعالى، والنصارى فأنزل تعالى وما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، وكما كان السحرة ينسبون سحرهم إلى سليمان فأنزل تعالى وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا، وكما كان المشركون يزعمون بأن الله أحل لهم المحرمات قال قل إن الله لا يأمر بالفحشاء. فمن أساليب أهل الباطل نسبة باطلهم إلى أهل الحق، فبين بأن مجرد النسب لا تغني ولا تسمي من جوع، العبرة بما تعمل بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، وصلا للكلام على كتاب فضل الإسلام لشيخ الإسلام المجدد الإمام محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله عز وجل، كان الوقوف عند باب قول الله تعالى يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم إلى آخره. كان الكلام على أن من أساليب أهل الباطل تزييف الحق وترويج الباطل بنسبتهم أو نسبته إلى أهل الحق كما نسب اليهود والنصارى أنفسهم إلى إبراهيم فأنزل الله تعالى وما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، وكما نسب السحرة أنفسهم إلى سليمان فأنزل الله تعالى وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا، وكما صنع المشركون في نسبة ما يقعون فيه من قبائح وفحشاء إلى الله فأنزل الله قل إن الله لا يأمر بالفحشاء، وكما يصنع أهل البدع اليوم، يأتون بالكثير من المحدثات ويزعمون بأنها من سنن النبي صلى الله عليه وسلم. ورسول الله أبعد وفي صيانة من أمثال هذه البدع. ومن الطرائف ما ذكره أبو بكر أحمد بن ثابت الخطير البغدادي في ترجمة الحلاج الزنديق المشهور، أنه من زندقته زعم بأن الإنسان يجوز له أن يحج في بيته. شوف الغباء، مجنون، يحج في بيته ويجعل حجرة عرفة وحجرة منى وحجرة مزدلفة ويحج في بيته، وأراد أن يكذب. قال: روينا ذلك في كتاب الإخلاص للحسن البصري. بعض الناس ما يستحي يكذب شيء ما له وجه. قال: روينا ذلك في كتاب الإخلاص للحسن البصري. فقال له أبو عمر القاضي: يا حلال الدم، ها هو كتاب الإخلاص عندي، أين ذلك؟ هذا كل ما الكذب والزندقة والعياذ بالله. فمن أساليب أهل الباطل أنهم يزيفون، مثل ما يصنع الآن بعض الخوارج من داعش وغير داعش، ينسبون ما هم عليه إلى مذهب شيخ الإسلام ابن تيمية وشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وهو بريء منهم. فإن كانوا قد ضلوا وزلوا بكلام مخلوق يعتريه الخطأ والتقصير وسوء التعبير، فهم يضلون بما هو أعظم من ذلك، من كلام الله تعالى الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، كما صنع الخوارج يتأولونه على غير تأويله. يقول النبي عليه السلام في حديث أبي سعيد الخدري: إن منكم من يقاتل على تأويل القرآن كما قاتلت على تنزيله. فالخوارج ضلوا بكلام الله ويستدلون بكلام الله ويبكون منه، ولهم دوي كدوي النحل، ومع ذلك لا يعاب كلام الله عز وجل بضلال الخوارج. كذلك لا يعاب شيخ الإسلام محمد بن الوهاب بكلام وصنيع الدواعش أو الخوارج أو من ضل في هذا الباب. نعم.
فتأمل إذا كان بعض الصحابة لما أراد التبتع للبلاد التي في هذا الكلام الضليل وسمي بعلوم قبل عن السنة، فما ظنك بغير هذا من البدع وما ظنك بغير الصحابة؟ باب قول الله تعالى: فأقم وجه للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وقوله تعالى: ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون.
كما تقدم في الباب السابق كشف الانتساب المزيف، في هذا الباب الانتساب الحق، الانتساب الحق إلى ملة إبراهيم عليه السلام وإلى سنن الأنبياء يعقوب وبنيه وإلى سير الأولين من الأنبياء والصالحين. هذا هو الانتساب الحق، أن ينتسب الإنسان للسنة وإلى إمام السنة وإلى أهل السنة. وأما النسبة المزيفة فهي التي يفضحها العمل، يفضحها القول والعمل، وأنها وهل هذا موافق لما جاء في كتاب الله وسنة رسول الله أم لا. نعم.
وقوله تعالى: ثم وعينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن لكل نبي ولاة من النبيين، وعلى ولي منهم أبي إبراهيم وخليل ربي. ثم قال: إن أولى الناس بإبراهيم الذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين.
فأولى الناس بالنبي صلى الله عليه وسلم هم أتباعه. ولذلك المتصوفة يرون بأن أولياءهم أحباب الله، يقولون هؤلاء أحباب الله. ونبه على ذلك شيخ الإسلام محمد بن الوهاب في ستة الأصول، يرون بأن أولياء الله هم أحباب الله، وأحباب الله الذين هم يتعلقون بهم هؤلاء الأولياء من الزنادقة أهل البدع والمحدثات والعياذ بالله والضلال. وقد فسر الله تعالى منهم أحبابه، قال: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فأحباب الله حقا وصدقا هم أتباعه، أتباع سنة النبي عليه السلام. فأولياء الله هم أتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كما حصل لإبراهيم عليه السلام. فأولى الناس بإبراهيم ليس الذين يحدثون في دينه ما لم يأذن الله تعالى به، أو يعبدون حجرا أو شجرا أو صليبا، أو أتباع إبراهيم وأولياء إبراهيم. وأولى الناس بإبراهيم هم أتباعه حقا، على ملته الحنيفية كالنبي صلى الله عليه وسلم ومن جاء من أمته. نعم، قال الله تعالى: إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى نسائكم ولا إلى أموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم.
فالميزان ليس في النسب، من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، من بطأ به عمله لم تسرع به نسبته. لن ألتفت إلى نسبتك، تنسب نفسك إلى نبي، إلى ولي، إلى إسلام، إلى سنة، العبرة بما أراه من عملك. فإن كان عملك حقا فقد وافق الخبر الخبر ووافقت النسبة صاحبها، وإن كان النسبة مزيفة وإنما يقول أنا مسلم وهو محدث، أنا سني وهو مبتدع، فهذه النسب لا تغني من الحق شيئا. فميزان العبد ويدان الإنسان بلسانه وأخدانه. لا أستطيع أن أعرف دينك ولا عقيدتك إلا بلسانك وفعلك وأخدانك، هذا الأصل في تقييم الرجال. وأما النسب فالكل ينتسب وكل يدعي وصلا بليلة، وليلة لا تقر له بذاك. فاليهود انتسبوا إلى إبراهيم، والنصارى انتسبوا إلى إبراهيم، والسحرة انتسبوا إلى سليمان، وأهل البدع ينتسبون إلى محمد وحب النبي عليه الصلاة والسلام. هذه كلها دعاوى، والدعاوى إن لم تقيموا عليها بينات أصحابها أدعياء. فالله تعالى لا ينظر إلى الصور والأجسام، وإنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فإنما يقاس الإنسان ويوزن بعمله وقوله أو بلسانه وأخدانه. هنا أحكم عليك من تكون، أرني عملك، أرني دينك، أسمعني عقيدتك، أنطق بها أحكم عليك بذلك، أو أنطق بالكلام حتى أزنك وأعرف من تكون وما هو مذهبك، أو أنظر إلى أخدانك وجلسائك. لأن كما قال النبي عليه السلام: المرء على دين خليله، المرء على صاحب على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالب. وقد قال أبو قلابة: قاتل الله الشاعر الذي يقول على المرء لا تسل وسل عن قرينه، إن القرين بالمقارن يقتدي. فالإنسان يقاس بأخدانه حتى أزنه. ولذلك لما دخل سفيان الثوري الكوفة البصرة سأل عن رجل كيف هو وهو كوفي رضي الله عنه ورحمه، فقالوا فيه خير. قالوا كيف هو؟ قالوا فيه خير، يعني ما بينوا حاله تماما. قال: من جلساءه؟ قالوا: جلساءه القدرية. قال: إذن هو عندنا قدري، إذن هو عندنا قدري. لأن فسطاط أهل الإيمان واضح، فسطاط أهل السنة واضح، فسطاط أهل البدع واضح. فمن مال أهل البدع وجالس أهل البدع وآنس أهل البدع فإنه يضم إليهم وينسب إليهم. ولذلك الصحابة رضي الله عنهم في قصة ابن الدخشن في الصحيح حديث عتبان رضي الله عنه، لما رأوا بأنه مع المنافقين حكموا عليه بالنفاق، فعاتبهم النبي عليه السلام، لأن ليس لهم إلا الظاهر، فعاتبهم النبي عليه السلام. ثم قال: من قال لا إله إلا الله يبتغي بها وجه الله حرم وجهه على النار. يعني الرجل من أهل التوحيد، لكن القصد من ذلك أن الصحابة رضي الله عنهم عندهم قاعدة أن من آخى الفساق فهو فاسق، ومن جالس المنافقين فهو منافق، وكذلك من آخى أو جالس أو آنس أهل البدع فإنه يلحق بهم عند أهل السنة. فإذن يقاس المرء بدينه وبعمله وبقوله، لا بمجرد النسبة والانتساب، وإلا النسبة والانتساب سهلة، ينتسب كل أحد إلى أي دين إن شاء. نعم.
ولهما عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الا بعضكم عن العمل ولو فعل غيره رجال من امتي حتى اذا اخرجني اناولهم فيوجدوني فاقول يا رب اصحابي فيقال انك لا تدري ما احدث بعدك.
هؤلاء كذلك من المزيفين الذين ينتسبون للاسلام وهم مخالفون له، ففي الظاهر كانهم من اهل الاسلام، وذلك قد أحدثوا في دين الله تعالى. الصحيح في تفسير هؤلاء الذين يدادون عن الحوض أنهم أهل البدع، أنهم أهل البدع. لذلك النبي عليه السلام ظن بأنهم من أصحابه لما عليهم من علامات أهل الإسلام الظاهرة، فقال: أصحابي أصحابي، وأصحاب محمد عليه السلام غر محجرين من آثار الوضوء، يعرفهم النبي صلى الله عليه وسلم في يوم المحشر. الكافر إلى النار مباشرة، والمنافق يبكر به فيضرب على بصره، و هو يرى الصراط لما رأى الصراط وأراد أن يقدم إليه ويسارع إليه يضرب الله على بصره. فكما كنت تخادعنا في الدنيا، هنا وقعت الخديعة الحقة، وهناك المكر وهنا المكر كذلك، فينكر بهم فيقعون في النار نسأل السلام والعافية، فيبقى تلك الطائفة من أهل البدع مع أتباع النبي عليه السلام، فيقولوا صيحابي وصيحابي بما عليهم من ظاهر اتباع السنة أو من ظاهر اتباع محمد عليه السلام، فيذادون إلى النار لأنهم قد أحدثوا في دين الله تعالى بدعا ما أمر الله عز وجل بها. نعم. وهذا يفيدنا على أن أهل البدع ليسوا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أهل البدع ليسوا أصحاب النبي عليه السلام يعني أتباعه، وإنما أتباع النبي عليه السلام هم متبعون لسنته. نعم.
ولهم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ولدت أن رأينا إخواننا قالوا ولسنا إخوانك يا رسول الله، قال أنتم أصحابي وإخواني هم الذين لم يأتوا بعد، قالوا كيف تعلم من لم يأت بعد من أمتي؟ قال رأيت لو أن رجلا له خيل بر محجرة بين ظهران خيل دهن بهم ألا يعرف خيلها؟ قالوا بلى، قال فإنهم يأتون بر محجرين من الركوب وأنا فوقهم على الحوض، ألا لا يزادن رجال يوم القيامة عن حوله كما يزاد البعير الطار، أناديهم ألا ألم؟ فيقالوا إنهم قد بدلوا بعده، فأقول سحقا سحقا.
هذا يدل على أن السمة الفارقة يوم القيامة العمل لا مجرد النسبة والانتساب، السمة الفارقة ما قاموا به من عمل من اتباع سنة النبي عليه الصلاة والسلام. نعم.
والبخاري: بينما أنا قائم إذا زمرت حتى إذا عرفتهم خرج رجل من بيني وبينهم فقال لهم أفضل أين؟ قال إلا لله، قلت وما شأنهم؟ قال إنهم ارتدوا بعدك على أدبارهم القهقرة، ثم إذا سبق ثم ذكر مثله قال: فلا الله يخلص منه إلا بالرهبة النعم. ولهما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما فيقول كما قال أبو الصالح.
هذا يدل على الغربة، يدل على الغربة مثل همل النعم، لأنه كما تقدم معنا في حديث اتراق الأمم على 73 فرقة هذه الأمة، يعني ما تشكل واحد من 73، قليل جدا. فتأمل لو أن أمامك 73 باب كلها مغلقة وكلها من ورائها الهلاك والضلال والغي إلا باب واحد من ورائه النجاة والهدى، فيهديك الله وأنت رجل ربما لم تختم القرآن وربما لم تحفظ السنة وربما ليس عندك من علم إلا قليل، لكن من فضل الله ونعمته أن الله هداك إلى السنة. وفي علم الرياضيات هذا يعتبر نسبة ضئيلة للغاية، أن تصيب الهدف من بين 73 هدف، ليس الاحتمال 1 من 2 ولا 1 من 5 خمس ولا ربع ولا ثلث، لا، الاحتمال 1 من 73، وأنت مع قلة علمك ومع بساطتك ومع ضعفك تهدى له من بين سالد الأبواب، أليست هذه نعمة؟ لذلك يقول مجاهد بن جبر المكي: والله لا أدري أي النعمتين علي أعظم، أن هداني الله للإسلام أم جنبني الله هذه الأهواء، هي أهواء عظيمة، نسأل الله السلامة والعافية. لذلك يا إخواني لما تنظرون في هذه الفرق 73 ليسوا ترى بلهاء، ليسوا مجانين مجاذيب، لا لا، هؤلاء ترى منهم من عنده علم وعنده حفظ وعنده مؤلفات وعنده كتابة، ومنهم الخطيب ومنهم البليغ ومنهم أذكى أذكياء العالم، أبو الغزالي حجة الإسلام يلقب، أبو بكر البقلاني من أذكى أذكياء العالم، الفارابي من أذكى أذكياء العالم، ابن سينا من أذكى أذكياء العالم، لكنهم ضلال، نسأل الله السلامة والعافية، وقعوا في البدعة ما أراد الله بهم خيرا. لذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في الحموية قال: أوتوا علوما وما أوتوا فهوما، أوتوا ذكاء وما أوتوا زكاء، أوتوا سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم إذ كانوا يجحدون بآيات الله، نسأل الله السلامة والعافية. لما تزن نفسك بهؤلاء المشاهير الكبار العظماء الحفاظ الأذكياء عجائب الدنيا ضلوا عن السبيل في العقيدة، وأنت أيها العامي السني البسيط هديت للعقيدة والسنة الصحيحة، احمد الله، ارفع كف الضراع الى الله: يا ربي لك الحمد، هديتني دليتني ارشدتني وفقتني للسنه، صرت تابع لاحمد بن حنبل وائمه السنه وعلى منهج السنه، لا بذكائي ولا بفطنتي ولا بحنكتي ولا بفضل احد من البشر، وانما فضل ربي عز وجل هو اللي دلك للسنه، فاحمد الله تعالى على هذه النعمه العظيمه. نعم.
ولهما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما فاقول كما قال عبد الصالح: وكنت عليهم شيئا مما كنت به، فلما توفيت
بك كنت انت الرقيب عليهم
وانت على كل شيء
شيء. بركه، جزاك الله خير. قفوا. هذا. والله أعلم، صلى الله وسلم عليه.